بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة إلا في سلطان وسيد، ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه، ثم جد لأب وإن علا، ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان، فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، زوج حرة أبعد وأمة حاكم، وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا، سميعين ناطقين، والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم قول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: وشروطه أربعة، تعيين الزوجين ورضاهما، ثم قال: والولي، أي هذا الشرط الثالث، فلا يصح النكاح إلا بولي. دليل ذلك من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فخاطب الله عز وجل أولياء بنهيهم عن عضل المرأة أن تنكح من طلقها بينونة صغرى أن ترجع إليه. فلو كان الولي ليس له ولاية على المرأة يمكن الولي أن يعضلها. ومما يدل على ذلك سبب نزول الآية في صحيح البخاري أن معقل بن يسار زوج رجلا أخته ثم طلق هذا الرجل، فلما بانت أراد أن يرجع إليها وهي أيضا تريد أن ترجع إليه فمنعها، فنزلت هذه الآية. أيضا نجد أن ربنا تبارك وتعالى يذكر الأولياء في باب النكاح: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فانكحوهن بإذن أهلهن وأنكحوا الأيامى. إذا خطاب في هذه الآيات للأولياء. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذن هذه الأدلة تدل على اشتراط الولي. لكن كما أشرت أكثر من مرة، لو أن المرأة زوجها غير الولي نرجع إلى مسألة تصرف الفضولي، فإذا أقر الولي النكاح فالصحيح أن العقد صحيح، وإذا لم يقر لم ينعقد أصل النكاح. قال: وشروطه، الضمير يعود على الولي، ما هي شروط الولي؟ قال: تكليف. والفقهاء إذا قالوا مكلف يقصدون البالغ العاقل، هذا هو المكلف. لحديث رفع القلم عن ثلاثة، فذكر الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. الصغير والمجنون لا ولاية لهما على أنفسهما في باب النكاح وغيره، لا يكون لهم ولاية على غيرهم من باب أو لا. قال: وذكورة، يعني يشترط في الولي أن يكون ذكرا. الدليل ما تقدم قبل قليل، فربنا عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في السنة بين اشتراط الولي وأن الولي يكون ذكرا. على هذا المرأة ليس لها ولاية في باب النكاح. لو وجدت امرأة يكون الأب متوفى وله بنت، فالأم ليس لها ولاية النكاح على بنتها، لكن لها ولايات أخرى كولاية المال وحرية. الشرط الثالث، وإن شئت تجعله الرابع لأن التكليف بلوغ وعقل، اشتراط الحرية كاشتراط التكليف، لأن العبد ليس له ولاية على نفسه، فكون ليس له ولاية على غيره من باب أولى. فعلى هذا
لو أن الأب رقيق ليس له ولاية على بنته سواء كانت حرة أو كانت أمة ورشد. يقول الشرط الرابع الرشد، والرشد في كل باب بحسبه. في باب المال الرشد حسن التصرف في المال، أما الرشد في باب النكاح فالمقصود به معرفة الكف، معرفة الرجال من يصلح منهم ومن لا يصلح. واشتراط الرشد فيه لأن ربنا تبارك وتعالى اشترط الرشادة في المال في قوله تبارك وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا كان في باب المال لا ولاية للسفيه على ماله فكونه لا يكون له ولاية في باب النكاح من باب أولى، لأن الضرر الذي يحصل بالنكاح أشد من الضرر الذي يحصل بالمال. قال واتفاق دين، يشترط أيضا اتفاق دين، فالكافر لا يزوج المسلمة. مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالولاية تكون بين المؤمنين. مفهوم الآية أن الكافر ليس وليا للمؤمنة. أيضا عموم قول ربنا تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والولاية هي سبيل. وكلام الشيخ واتفاق دين يعم حتى الكفار، فلا يزوج اليهودي النصرانية ولا يزوج الوثني الكتابية وهكذا. وهذا راجع على أن الكفر ملل شتى. قال وعدالة الشرط السادس، وإن شئت تسأله السابع. قال وعدالة ولو ظاهرة، يقول يشترط في الولي أن يكون عدلا. والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على فعل الواجبات وترك المنهيات، هذه هي العدالة. لماذا تشترط العدالة في الولي؟ يقولون كما أن ليس له ولاية في باب المال على ما مر بنا، لا يستبد الفاسق ليس له ولاية في المال، لكن يمكن يجعل معه عدل فلا يستبد في المال. فإذا كان لا ولاية له على المال فكذلك لا ولاية له على المرح. ولو قلنا بهذا القول كثير من الأولياء سواء كانوا آباء أو إخوة فيهما فيهما الفسوق، على هذا نقول لا يزوجون مولياتهم. فالرواية الثانية عند الحنابلة وهي الصحيح أنه لا تشترط العدالة في الولي، العدالة وردت في باب الشهادة. ولا يصح أن نقيس النكاح على المال، المال للشخص فيه مصلحة إذا استأثر به كله أو بعضه، أما النكاح المشاهد من حال الناس حتى لو كان من أفجر الناس في الغالب يختار لموليته أفضل الرجال ويأنف أن يتزوجها فاسق. الصحيح أنه لا تشترط العدالة في الولي، فللولي الفاسق أن يزوج موليته وإن كان فاسقا. قال ولو ظاهرة، يعني ولو كان الأمر يتعلق بالظاهر، يعني لا نعرف الباطل، وهو ما يسمونه المستور، يعني ظاهره الخير لكن الباطل ما نعرفه لم نجربه، والحكم بالظاهر. قال إلا في سلطان وسيد، يقول إلا السلطان حتى ولو كان ليس بعدل له ولاية. أول نأخذ من فائدة أن السلطان له ولاية لعموم قوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، في حديث عائشة المتقدم قبل قليل. يستثنى من شرط العدالة، لماذا؟ يقول لعموم البلوى، لأن العدالة في السلاطين المتأخرين قليلة، فلو قلنا بذلك من عقدت الأنكح وأصبحت فاسدة. السلطان قد يتولى هو بنفسه وقد يتولاه عنه القاضي. وعلى كل حال أهل العلم في الجملة مجمعون على ولاية السلطان، سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك. قال وسيد، المقصود به سيد الأمة، سيد الأمة هو الذي يزوجها كما سيمر بنا إن شاء الله. فسيد الأمة تعامله مع الأمة تعامل مالك وليس ولاية، فكما أن له أن يبيعها فله أن يزوجها.
قل فيستثنى من العدالة السلطان والسيد. وإذا قلنا على قول الصحيح وهو رواية عند الحنابلة لا تشترط العدالة في كل الأولياء، لكن لو أنه زوج ليس بكفل المرأة فالأمر لا يتعلق بالفاسق حتى لو كان في الظاهر عدلا ثم لم يختر لها الكفل أو عضلها كما يسمر بنا، ليس له ولاية عليها. فلما انتهى من شروط الولي شرع في مسألة إذا وجد أكثر من ولي نبدأ بمن، شرع في الكلام على هذه المسألة قال ويقدم وجوبا. حينما قال يقدم وجوبا لو زوج الأبعد ما الحكم؟ المذهب أن العقد ليس بصحيح، فلا ينعقد عقد النكاح. زوج العم مع وجود الأب من غير عذر عند الحنابلة لا ينعقد النكاح، هذا المذهب. لماذا؟ لأنه ليس له ولاية فكأنه أجنبي. والرواية الثانية عند الحنابل وهذا هو الصحيح أن هذا يدخل في باب تصرف الفضولي، فالأمر راجع إلى الولي الأقرب. إذا أقر النكاح فالعقد صحيح، وإلا لا يصح العقد. ويقدم وجوبا أب، يقول الأب مقدم على غيره. لماذا يقدم على غيره؟ لأنه أحنع للمرأة وأشفق، لأن له ولاية عليها وهي صغيرة، ولاية إجبار كما مر بنا، وإن كان هم أصلا يرون ولاية الإجبار مطلقا في البكر. وتقدم أن الصحيح ليس له ولاية إجبار على البالغ. يقول كما أنه يجوز أن يأخذ من مالها فكذلك يقدم على غيره. إذن هذا هو سبب تقديم الأب. إذا قلنا أن المسألة تتعلق بعصبة الميراث فالأصل أن الإبن مقدم على الأب، هذا الأصل. لكن اللي يظهر الله أعلم أن هذا القول فيه شيء من الوجاهة. أهل العلم مجمعون على أن الأخ مقدم على العم بالإجماع، هذا يدل على أن المسألة تتعلق بها الميراث. فإذا قلنا مسألة تتعلق بالميراث نقدم الإبن على الأب إذا كانت المرأة ثيبا ولها ابن بالغ. فلذلك الرواية الثانية عند الحنابلة أن المقدم الإبن قبل الأب، وهذا كما قلت لكم من باب القياس والاضطراد يكون أولى، لكنهم رجعوا إلى مسألة النظر، الأب أكبر وأخبر وأحنى فقدموه على الإبن. قال ثم وصيه فيه، وصيه أي وصي الأب فيه أي في النكاح. إذا أوصى الأب بعد وفاته يزوج بناته فلان فالوصي مقدم على غيره. ثم جد لأب وإن على، حينما قال جد لأب لا يظن ظان أن مقصود به جد الأب، يقصد جد من جهة الأب ليخرج الجد من جهة الأم كما تقدم في باب الميراث من ذوي الأرحام، فيقدم الجد الذي من جهة الأب. فإذا وجد الأب مقدم على أبي الأب، وإذا وجد أبو الأب فهو مقدم على أبي الأب، وهكذا. حينما قدم الأب على الجد نأخذ من ذلك إذا كانوا في جهة واحدة فيقدم الأقرب. عندنا أب وجد مقدم من؟ الأب. عندنا ابن وابن ابن نقدم الابن كما نقدمه في الميراث. عندنا عم وابن عم جهة عمومة نقدم العم، لكن كانت الجهة واحدة، المرأة مثلا لها عدة أبناء أو المرأة لها عدة إخوة أشقاء، ما الحكم؟ عندنا أكثر من ولي، هل نقدم الأسن؟ هل نقدم الأصلح؟ أو يشتركون في الولاية؟ نرجع إلى مسألة الإرث. إذا وجد أكثر من ابن في باب الميراث أو إذا وجد أكثر من أخ في باب الميراث يشتركون في الإرث ولا يشتركون؟ يشتركون، فكذلك في باب النكاح الأفضل أن يقدم الأتقى والأكبر سنا، هذا الأفضل. لكن لو حصلت بينهم مشاحة ما الحكم؟ يقع بينهم، إذن إذا كانت الجهة واحدة لا ميزة لكبر أو صلاح أو غيره، يستوون في الولاية، فإذا حصل بينهم مشاحة اختلف الأخوة الأشقاء في من يزوج نقرع بينهم، اختلف الأعمام اختلفوا نقرع بينهم، لكن لو كان أحدهم أقرب فنقدم الأقرب كما نقدم في باب الميراث. عندنا أخ شقيق وأخ لأب، كما أنه في باب الإرث الذي يرث الأخ الشقيق ويحتب الأخ لأب، فكذلك في باب الولاية نقدم الأخ الشقيق فله ولاية فهو مقدم على الأخ لأب، لكن لو لم يوجد الأخ الشقيق تنتقل الولاية للأخ لأب كما في باب الإرث. قال ثم جد وإن علا ثم ابن وإن نزل، يقول الابن له ولاية على أمه وإن نزل، ابن ابن الابن ابن 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 وهكذا. قال وهكذا على ترتيب الميراث على ما تقدم. قال ثم المولى، عندنا جهة الأخوة، وفي باب الميراث كما مر بنا المذهب يجعلون الجد كالأخ على التفصيل الذي مر بنا، لكنهم في باب النكاح يجعلونه بمنزلة الأب، وهذا يضعف القول عند الحنابلة بأن الجد يعطى حكم الإخوة، فنطرد المسألة، وهذا هو الصحيح على ما مر بنا أن الجد يحجب الإخوة سواء كانوا أشقة أو كانوا لأب. عندنا جهة الأبوة في باب النكاح، ثم جهة البنوة، بعد البنوة جهة الأخوة، فيقدر الأخوة الأشقة على الأخوة لأب، ثم جهة العمومة وإن نزلوا، فالعم وابن العم وإن نزل. ثم قال وهكذا على ترتيب الميراث ثم المولى المنعم، يقصد هنا المعتق. لو فرض أن المرأة كانت عمة ثم عتقت، وهذا يتصور كثيرا، وليس لها ولي، الولي هو من اعتقها، في هذا الباب لابد أن يكون ذكرا، لأن في باب التعصيب المعتق عصب بالنفس مطلقا سواء كان رجلا أو امرأة، لكن في باب النكاح لا، يشترط أن يكون المعتق رجلا، فإن كان امرأة فيكون أولياء المعتقة. قال ثم أقرب عصبته، إذا كان المعتق متوفى فعصبته، وإذا كانت امرأة أيضا يبدأ بالأقرب على ما تقدم قبل قليل. قال نسبا أي قرابة، ثم ولاء أي العتق. لو افترضنا أن المعتق أيضا ليس له عصبة إنما عصبته من أعتقه هكذا. قال ثم السلطان، قال ثم السلطان دليله ما تقدم قبل قليل حديث عائشة فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ما يتعلق في باب الولاية الأصل أنه يرجع فيه إلى ترتيب الميراث، لكنهم قدموا جهة الأبوة وأدخلوا فيها الجد للتعليل السابق، ثم بعد ذلك بنوة ثم أخوة وهكذا. قال فإن عضل الأقرب، يعني لو حصل منع، فالعضل هو المنع ومنه داء عضال يعني شديد، فإن عضل الأقرب يعني منع المرأة إذا أتاها كفؤا، أما إذا عضلها بسبب أنه لم يتقدم إليها كف فله الولاية لكن ما الكف. فإن عضل الأقرب أي فإن عضل الولي الأقرب ما الحكم؟ قال زوج أبعد، الأقرب الأب عضل البكر، من يزوجها؟ يزوجها الأبعد بالنسبة له وهو الأخ، وإن لم يوجد أخ العم وهكذا. ما الدليل على ذلك؟ لأنهم يشترطون في الولي أن يكون عدلا كما تقدم قبل قليل، والذي يعضل المرأة مرارا من الكف فاسق، فإذا كان فاسقا فلا ولاية، ولأن الأصل في الولاية هي ولاية نظر وإحسان،
فإذا لم يحسن إليها تنتقل الولاية إلى غيره. قال أو لم يكن أهلا، يعني لم يكن أهلا للنكاح على ما تقدم قبل قليل، لو كان مثلا مجنونا أو كان فاسقا على رأيهم تنتقل الولاية إلى غيره. الأب موجود لكنه لأجل كبر سنه بدأ لا يدرك، رد إلى أرض للعمر، مع وجوده تنتقل الولاية من الأب إلى الأخ وهكذا. أو لم يكن أهلا أيضا يزوج الأبعد. قال أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، المسافر سافر أكثر من مسافة القصر. على هذا لو كان مسافرا مسافة 200 كيلو في زمانهم يزوج الأبعد، إذا تقدم للمرأة الكفر والولي مسافر يزوج الولي، وهم يتكلمون على زمانهم والأمر يختلف، في زمانهم يمكن الاتصال به ويمكن معرفة مكانه بخلاف السابق. والمشهور مذهب الحنابلة أنهم لا يحدونه بمسافة، المذهب عند الحنابلة إذا كان يشق الوصول إليه، فإذا كان يشق الوصول إليه ولا أو لا يمكن معرفة مكانه فيزوج الأبعد. ولا شك أن هذا الضابط حسن ويتماشى مع كل زمان، مشقة شديدة لا يمكن أن يوصل إليه، وهذا أحيانا يحصل في باب السجن، إذا سجن الولي ربما يشق الوصول إليه أو الجهات الأمنية أحيانا تنكر أنه مسجون عندهم، البنت والأخت تحتاج إلى تزويج، فهنا تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد. إذن يكون الضابط إذا عضل الأقرب أو إذا لم يمكن الوصول إليه أو حصل الوصول بمشقة شديدة تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد. قال زوج حرة أبعد، أي زوج الحرة الأبعد. ورواية ثانية عند الحنابلة ما أمكن أن يزوج الأقرب يرجع الأمر إلى السلطان، يستدلون بحديث والسلطان ولي من لا ولي له، لكن هذه قد يقال لها ولي، وليها الأقرب لا يمكن الوصول إليه أو ليس أهلا، لها ولي دونه، فيكون وجود هذا الأقرب كعدمه. وليظهر لي والله أعلم في مثل هذه القضايا لا سيما في زماننا يرجع إلى السلطان، فلا يزوج الولي الأبعد إلا بعد الرجوع إلى السلطان، فلا بد من الرجوع إلى القاضي. لماذا؟ لأن يحصل عند الناس تجاوزات كثيرة، إما لانحراف عقدي، أحيانا قد تجد الشخص صلى الله عليه وسلم عنده شيء من الغلوح يكفر أباه، أو ربما المولية يكون عندها شيء من التفريط والتقصير فلا تريد إلا فاجرا فاسقا، فيرفض الأب مثلا تزوجها من هو دونه الأخ مثلا. في مثل هذه الأمور قد يحصل نزاع، أو ربما أحيانا قد يحصل نزاع لو زوجها بحق الأبعد ربما حصل نزاع وشقاق وربما اعتداء على الأنفس، فلي أرى أن في مثل هذه الحال لا بد من الرجوع إلى القاضي، فالقاضي له أن يأمر الأبعد أو القاضي هو بنفسه يتولى عقد النكاح من باب إغلاق باب الشر وعدم وجود نزاع فيما بعد، وفي نفس الوقت أيضا حتى لا تحصل مفاسد. وأمة الحاكم، يقول إذا ما أمكن أن يزوج السيد يرجع إلى الحاكم، أي يرجع إلى القاضي فيزوج القاضي. ولعلكم لاحظتم أن الفقهاء تارة يقول الحاكم تارة يقول السلطان، حينما يقول الحاكم والسلطان يقصدون به الحاكم الذي يحكم المسلمين كلهم، لأنه أصلا لم يكن في السابق إلى قرابة 100 سنة لم يكن هناك تعدد حكام، إنما يحكم الأمة واحد. لذلك تجد الشراح في مثل هذه الكتب إنما يذكرون السلطان والحاكم يقولون الإمام الأعظم أو الحاكم الذي يحكم المسلمين أو من يقوم مقامه من نوابه، يقصدون القضاة. قال وشهادة، الشرط الرابع من شروط النكاح الشهادة، تشترط الشهادة، لحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والحديث ثابت إن شاء الله. وحينما قال لا نكاح أي لا نكاح شرعيا، وإلا قد يوجد النكاح لكنه ليس بنكاح شرعي. قال وشهادة رجلين، لماذا الشهادة؟ الشهادة لأجل منع التجاحد، ويحتاج لذلك متى؟ إذا لم يعلن النكاح، إذا لم يعلن النكاح الناس بحاجة إلى الشهادة لأنه قد يحصل تجاحد. الأمر الثاني، أحيانا قد يعقد على المرأة وقبل أن يبني الرجل بالمرأة قد يقع المرأة ثم يحصل حامل ثم تحصل وفاة، فيحصل نزاع بين الولي وأهل المتوفى، فلا بد من الشهادة. ولا بد أن نعلم الصحيح أن المرأة بمجرد العقد تكون فراشا للرجل، بمجرد العقد تكون فراشا، فلو حصل حمل والناس يقول لم يدخل بها، نقول بمجرد أن عقد عليها فهي فراش له فالحمل منه. قال وشهادة رجلين، ما الدليل شهادة الرجلين؟ لما تقدم قبل قليل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وحينما قال رجلين يؤخذ منه أنه لا تصح شهادة النساء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، شهادة النساء خاصة بالأموال وما يكون كالمال وما لا يطلع عليه إلا النساء، هذا هو متى شهادة المرأة عند الحنابلة. الرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا بأس بشهادة المرأة في باب النكاح. مما يدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ المرأة كالرجل إلا اختلافها في العدد، فشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. على هذا بدل رجلين أربع نساء أو رجل وامرأتان. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق، والطلاق أخف من باب النكاح. ربنا عز وجل أخبر بسبب نقصان شهادة المرأة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هو الخشية من أن المرأة تنسى، وقد احتاط الشارع لذلك فجعل شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل فيزول هذا المحذور. والله فالذي أراه والله أعلم، سيمر بنا إن شاء الله أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل في كل شيء تصح شهادة المرأة في كل ما يتعلق بالحقوق، سواء كانت حقوق مالية أو حدود أو قصاص، لكنها تخالف الرجل أن شهادتها على النصف فقط من شهادة الرجل، وهذا الذي دل عليه الدليل. قال شهادة رجلين، وحينما قال رجلين كما سيمر بنا إن شاء الله يشترطون في ذلك ألا يكون من عمودي النسب، فيشترط فيه في الشهود ألا يكون أبا وإن علا أو ابنا وإن نزل. لماذا؟ يقول هذا مظنة التهمة، هم لا يجزون شهادة عمودي النسب للمشهود له، يجزونها في شهادة عليه، لكن في شهادته له لا يجزونها. لعلنا الطريفة، اليوم اتصلت بامرأة كبيرة سن متزوجة قالت شهد على زواج ابني، وقيل لي أنه لا تصح شهادة الابن. لا قلت صحيح إن شاء الله تصح، العلة يقول أنه متهم. يقال إذا كان يتهم فلا تصح شهادته مطلقا، سواء كان من عمودي النسب أو من غيرهما. ولو تأملنا الشهادة نجد أن ربنا تبارك وتعالى يشير إلى العدالة فقط، وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء. فلو كان الأب أو الإبن لا تصح شهادته والله أعلم لنص ذلك، ولا يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعني من شهادة عمودي النسب. سيأتينا
الكلام إن شاء الله على هذه المسألة. قال مكلفين يشترط في الشهادة التكليف، لأنه قد يحتاج إلى أداء الشهادة فلا بد من التكليف في المكلف، تترتب على أعماله أمور بخلاف الشخص إذا كان غير مكلفا، فعلى هذا لا تصح شهادة الصغير على النكاح، وأيضا لا تصح شهادة المأتو على النكاح. قال عادلين ولو ظاهرة، قل تشترط في الشهادة العدالة. لماذا؟ لما تقدم قبل قليل، وأشهد ذوي عدل منكم، هذه عامة، ممن ترضون من الشهداء، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والعدالة كما مر بنا قبل قليل ملكة تحمل صاحبها على فعل الواجبات وترك المنهيات. قال ولو ظاهرة، يعني المقصود ولو ظاهرة يعني ولو لا نعلم حقيقة هذا الشخص الشاهد، أتينا بشاهديه لكن ما نعلم هل هو عدل وليس بعدل، لكنه في الظاهر أنه عدل، إذن الأمر يتعلق بالظاهر، فنجيز شهادة العدل ولو كان ظاهرا. ذكرت قبل قليل أن الشهادة تكون علي شيء، على أصل عقد النكاح لأجل عدم التجاحد، هل يلزم في الشاهد أن يعلم هل هي راضية لدى الزوج أو ليست براضية؟ إنما يشهد على أن هذا هو الولي وأنه أنكح موليته فلانة، إذا تبين الأمر خلاف ذلك فهو لم يشهد على رضا أو عدم رضا، إنما يشهد على صحة عقد هذا النكاح حتى لا يحصل تجاحد. وإلا ربما أحيانا يكون شخص قريب يقول زوجت ابنتي فلانة، هذا الشخص الشهود قد لا يعرفون هذا الشخص، يقول لا لا أعرفك، الزوج نعرفه مثلا لكن لا نعرفك، يكون يشهد علي شيء على أن هذا هو فلان وأن ابنته اسمها فلانة وأنه زوجها فلان، تكون الشهادة كما ذكرت قبل قليل حتى لمنع التجاحد فقط، هذا هو المقصود من الشهادة. فلذلك بعض العلم يرى إذا حصلت استفاضة لا تشترط الشهادة، بمعنى استفاضة كما حاصل في زماننا، يعقد على المرأة ثم يدخل بها الرجل ويدعى الناس عشرات، بل أحيانا يدعى مئات، حينما يدعون يقول دعوتك على زواجي على فلانة، والولي يقول دعوتكم على زواج موليتي فلانة على فلان، إذن هذا بمثابة الشهادة. وإذا لم يكن النكاح معلن فأهل العلم مجمعون على اشتراط الشهادة، إنما خلافهم إذا أعلن النكاح وأصبح مستفيضا عند الناس، هل تشترط الشهادة أو لا تشترط؟ قال سمعين، يقول يشترط في الشهود أن يكون سمعين. لماذا؟ لأنه يريد أن يشهد، فإذا كان لا يسمع لا يمكن أن يتحمل الشهادة. قال ناطقين، يستطيع أن ينطق، يقول لأنه قد يحتاج إلى أداء الشهادة، قد يكون سميا يسمع لكن لا يستطيع أن يتكلم، يقول لأجل أن يؤدي الشهادة. إذن هم يشترطون السمع لأجل تحمل الشهادة، والنطق لأجل أداء الشهادة لو طلبت منه. قال والكفاءة، هذا شرط خامس لكنه ذكر أنه من باب شروط اللزوم. قال والكفاءة شرط للزومه، يقول يشترط أن تزوج المرأة كفوا، والكفاءة تشترط في الزوج وليست في الزوجة. لماذا يشترط في الزوج؟ يقول لأنه يدخل معرضة على أهلها وعلى أوليائها، بخلاف الزوج لو تزوج امرأة ليست كفوا له فالأمر على الجواز، لأن المعرضة تكون عليه وليست على غيره، هذا هو تعليلهم. يقول الكفاءة، يقول شرط للزومه، سأذكر الكفاءة معنى شرط للزوم، يقول لو زوجت المرأة بغير كف، إذا كانت غير راضية يكون العقد أصلا لم ينعقد، ولها أن تقبل بالعقد فيكون العقد لازما إذا رضيت، لكن جاءت الكفاءة ليست خاصة بها، حتى بأوليائها
لو رضيت ثم بعض الأولياء لم يروا يقول له أن يطلب فسخ النكاح، العلة بين عليهم مهرة، يقول حتى من يوجد المرأة لها أخ صغير فزوجت بغير كف بعد 15 سنة بلغ هذا الصغير، فما أرضى أن يكون هذا الزبال زوجا لأختي وأنا فلان من فلان، إذن على هذا يقولون يفسخ النكاح. يشك أن هذا فيه من المفاسد ما فيه. قال فيحرم تزويجها بغيره، أي بغير الكف، إلا برضاها، إذا رضيت فالعقد يكون لازما. لكن كما ذكرت إذا رضيت ولم يرضى أولياؤها فلهم فسخ النكاح حتى من يوجد بعد ذلك. الكفاءة عند الحنابلة في 5 أشياء: في الحرية، فليس للولي أن يزوج عبدا إلا برضاها. ما الدليل؟ يقولون في قصة بريرة، حينما عتقت أصبحت حرة وزوجها عبد جاز فسخ النكاح، لكن بريرة حينما تزوجت تزوجت وهي أمة، فأصبح نقص في الزوج. لكن إذا رضيت المرأة بعد ذلك لا يفسخ النكاح على الصحيح، إن رضيت به. إذن الحرية والنسب، يقول لا بد أن يكون الزوج ذا نسب يناسبها، يكون مثلها أو أفضل بالنسب. فلو زوجت أقل نسبا يفسخ النكاح. لماذا؟ لما تقدم قبل قليل، لعلكم تلحظون أحيانا مثار في وسائل الإعلام بسبب فسخ النكاح لعجز الكفاءة بالنسب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. الحنابلة يرون أن الكفاءة في النسب شرط من شروط لزوم النكاح، فلو رضيت المرأة لكن بعض الأولياء لم يرضوا فلهم فسخ النكاح. الصنعة، لا بد أن تكون صنعته مكافئة. فيقولون الحائك أو الحجام ليس كفؤا لبنت البزاز اللي بيع بالبز أو التاجر، فيشترطون الكفاءة في الصنع. أيضا في باب اليسر يرون أن اليسر هو من باب الكفاءة. الفقير لا يتزوج بنت التاجر، بنت الغني، إلا برضاها. من الكفاءة عند الحنابلة الديانة، فيقولون الفاسق ليس كفؤا للمرأة الصالحة، فلو زوجت المرأة بفاسق ولم ترضى به يفسخ النكاح، ولو لم يرضى به الأولياء يفسخ النكاح. هذه هي الكفاءة عند الحنابلة. والرواية الثانية عندهم أن الكفاءة تتعلق بالعفة من الزنا. زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاطمة بنت قيس أسامة رضي الله تعالى عنه وهو من الموالي، مر بنا حديث فاطمة في مسلم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت خطبني أبو جهل ومعاوية في الحديث بطوله، قال إنكحي أسامة. تقول فنكحته فاغتبطت به. فهذه قرشية وهذا من الموالي رضي الله تعالى عن الجميع. فالصحيح أن الكفاءة هي العفة من الزنا فقط. مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم ما هو النكاح، وإن كان بعض العلم يقول لا ينكح أي لا يقعها، لكن مر بنا أنه إذا أطلق النكاح المقصود به عقد الزواج، فالصحيح أن المقصود هنا هو عقد النكاح وليس الوطء. مما يقوي ذلك روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد حسن عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل بها وزنا، ثم أقام عليه الحد يعني حد البكر، وفرق بينهما وأعطى المرأة نصف الصدق. فالصحيح العفة من الزنا شرط في صحة النكاح، حتى لو طرأ الفجور بعد ذلك تجب المفارقة من الزوج أو من الزوجة، مما يدل على ذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة ديوث، هذا وعيد شديد، والديوث هو الذي يقر الخناء في أهله.